صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أصدقائنا الشباب، نرحب بكم من جديد إلى برنامج دنيا الشباب وإلى موضوع شبابي آخر. اليوم نتحدث عن موضوع أدبي فيما يتعلق بالشباب وشريحة الشباب ومشاركة الشباب في الأدب المعاصر. الأقلام الشابة، أحبتي الأفاضل، أنتم أيها الشباب كيف تقيمونها وكيف تقيمون تأثير هذه الأقلام في تطور الأدب الحديث؟ عموما الشباب الكتاب، ما هي المشاكل التي يواجهونها في كتابتهم؟ هناك من يرى إلى مشكلة إدخال المفردات العصرية والدارجة وربما غير عربية، أنتم ما هو رأيكم في إدخال هذه الكلمات إلى الأدب المعاصر؟ إذن أصدقائنا الشباب، اليوم نتحدث عن لمسات شبابية في الأدب المعاصر. أحبتي الأفاضل، بإمكانكم التواصل معنا والمشاركة في البرنامج من خلال أرقام هواتفنا التالية في الاستوديو. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، وأيضا اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. وبإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق التليجرام على الرقم التالي 00989 8878 4050. أصدقائنا الشباب، لم يكن الأدب بمنأى عن التطورات المتلاحقة التي تشهدها المجتمعات على مختلف الأصعدة الاجتماعية والسياسية والعلمية. الأدب اليوم يحمل سمات وميزات تختلف عن الأدب الماضي، لذا يمكن الحديث عن الأدب المعاصر والذي ساهم في تطوره وتقديمه شريحة الشباب، وهي تمثل ثلثي المجتمع. لقد دخل الشباب في عالم الأدب في مختلف حقوله وفروعه من الشعر والقصة والرواية وما يكتب للإعلام من الصحافة والسيناريو وما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات الإلكترونية. استغل الشباب الفرصة المؤاتية التي وفرتها عصر السرعة والتواصل في نقل همومه وأحلامه وطموحاته وبما يرصده من رؤى مستقبلية تمثل أمنياتهم وطموحاتهم وتنقل واقعهم كما يرونه ويعبرون عنه. هذا اللون الأدبي الشبابي استطاع أن يحظى بمتابعين كثر أغلبهم من الشباب، الأمر الذي يستحق الانتباه إليه ودعمه وتوجيهه وتقديم النصح إليه في فنية الأداء وجودته. وهناك برزت أسماء لافتة للانتباه حقا في هذا المجال الشبابي على صعيد القصيدة العمودية، القصيدة الحرة، قصيدة النثر والنص الأدبي، القصة، الرواية وما إلى ذلك من الفروع الأدبية. في هذا اللقاء أحبتي الأفاضل سنتوقف عند تقييم اللمسات التي تركتها أقلام الشباب على الأدب في العصر الحديث.
السلام عليكم أحبتي المستمعين، أحييكم وأحيي ضيفي الكريم الشاعر عمار جبار خضير من العراق. أستاذنا الجليل، بشكل عام كيف تقيمون تأثير الأقلام الشابة في تطور الأدب الحديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا الأدب العربي يرتبط بالظروف السياسية والاجتماعية والفكرية التي نعيشها، وشأنه في ذلك شأن الأدب العالمي، ولكل مرحلة من مراحل الأدب العربي امتدادها الزمني وجذورها، ولولا إبداع وعطاء أهل كل مرحلة لما بقي الأدب مواكبا لمسيرة الحياة. بكلمة أخرى، إن الأقلام الشابة هي الدماء الجديدة التي من شأنها التي لها تأثير كبير في إنعاش الأدب العربي، وبالتالي إن روح الشباب باعتبارها متجددة بصورة عامة، وبالتالي ينعكس هذا التجديد على الأدب العربي. وطبعا شهدت الساحة بروز أقلام وطاقات شابة واعدة ومواهب متميزة ألقت بظلالها في تغيير الأدب العربي وتجديده. يعني مثلا مثل ما كان السياب عندنا في العراق ونازك الملائكة وغيرهم من الشعراء في الدول العربية قاموا بتجديد الشعر الحر، طوروه، أيضا سوف تظهر أقلام شابة تغير هذه المرحلة إلى مرحلة تجديدية مبتكرة. التقييم طبعا الآن أكون يعني توجد طاقات وأقلام ساهمت في إحنا مثل ما نقول طفرة نوعية في الأدب العربي المعاصر. طيب بنفس الوقت هذه الأقلام الشابة والمواهب بحاجة إلى الرعاية، بحاجة إلى التوجيه. يعني كثير من الأقلام ربما تخجل من طرح نتاجها الفكري، يعني خجلا من المجتمع أو خوفا من النقد اللاذع، فلا بد من توجيه تسليط الضوء عليها أو توفير المتنفس الذي من خلاله تخرج إلى النور. طيب باختصار، الأقلام الشابة تؤثر باعتبارها طاقة جديدة، دماء جديدة تؤثر تأثير كبير على الأدب العربي، وبالتالي يتطور الأدب العربي، لأن الحركة مستمرة، يعني حركة الحياة بكل مفاصلها مستمرة، والتجديد والإبداع هو يعني شيئان متلازمان للأدب. مثلا احنا نتكلم عن الأقلام الواعدة ونتكلم على الدماء الجديدة وتقييمها، ونتكلم أيضا عن الاهتمام هذه الأقلام، لأن الشباب الآن يعيشون هذه المرحلة، مرحلة صعبة، مرحلة صراع فكري، مرحلة غزو أفكار، نشهد إحنا ما تقوم به القوى المستكبرة، أعداء مثلا الإسلام، أعداء الإنسانية بصورة عامة، الذين يريدون أن يجيروا الشباب، يجيروا طاقات الشباب إلى ما تعمل به أجندتهم، يعني وفق أجندتهم. هاي هنا الشباب راح يبرز دورهم باعتبار كتاب، أدباء، شعراء، يعني على كافة المستويات يبرز دورهم، وبالتالي هذا الدور اللي راح يبرز هو يعتبر تجديد في الفكرة أو الأدب المعاصر.
نعم، كان معنا الأستاذ عمار جبار خضير الشاعر والناقد الأدبي من العراق، شكرا لحضوركم معنا.
حياكم الله.
حياكم الله وحيا الله الشاعر الأستاذ عمار جبار خضير من العراق، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. كما تفضل الأستاذ فإن الظروف الاجتماعية السياسية الاقتصادية الثقافية التي يمر بها كاتب الشاب في مجتمعه، أكيد كل هذه الظروف وهذه الشرائط ستترك أثارها على شخصية هذا الفرد الشاعر أو الكاتب أو المؤلف، وهو بالتالي سيتأثر بكل تلك الظروف. فالأفضل بأن نعرف كيف نفكر، بأن نعرف ونقيم ما نعرفه وما نتجه من فكر ومن عقيدة ومن مبدأ، لأن كل هذه الأمور سوف تترك أثرها على ما نقدمه، على ما نكتبه، وعلى ما ننظمه من شعر وما إلى ذلك. إن شاء الله سنناقش أكثر هذا الموضوع أحبتي الأفاضل، لمسات شبابية في الأدب المعاصر في لقاء دنيا الشباب لهذا اليوم إن شاء الله.
المفروض كل الشباب انصح انه تكون قراءه، باعتبار انه انت تكتب ما تقرا، كل ما تقرا تكون عندك فكره اكبر، تكون عندك فكره اوسع حتى تكتب. يعني انا كشاب احب المطالعه من اجل تطوير كتاباتي، من اجل تطوير مؤلفاتي. بالنسبه للاقلام الشابه حاليا في الوقت الحاضر اعتقد انه تطور واضح.
السلام عليكم. بداية من النقطة الأولى، أنا كشاب حقيقة مهتم بقراءة الكتب، يعني لا سيما التي أهوى قراءتها كالكتب التاريخية والثقافية بشكل عام. أما بالنسبة للروايات لم أجد نفسي حقيقة مهتم بها بشكل كبير.
هذه المشاركات إن شاء الله نتابعها بالتفصيل في عطيات البرنامج. هناك مشكلة في ما يتعلق بالزمن القديم، يعني ما قبل دخول الهواتف النقالة وبشكل عام يعني عالم الإنترنت. قبل هذه الفترة كان إذا كان هناك يعني مثلا بعض الشباب الذي يرغب في الكتابة أو له شيء من المهارة في الكتابة، كان ربما يعاني من يعني اجتياز المراحل العديدة والإشرافات والمراقبات العديدة من أجل أن يتم نشر ما يكتبه، سواء للكتب، سواء للمجلات، سواء للصحف وما إلى ذلك. ولكن اليوم حقيقة أصبحت كل هذه المراحل والعقبات يعني أزيلت هذه العقبات بفضل وجود صفحات الإنترنت والمدونات الشخصية، وأيضا هناك كثرة الإقبال على متابعة هذه الصفحات الشخصية. لذلك نجد أن هذه المشكلة انحلت لدى الشباب الكاتب والمؤلف والشاعر، ولكن بالمقابل أصبح هناك مشكلة تسمى بالكسل اللغوي أو الفراغ الفكري، أو بمصطلح أنا وجدت هذا المصطلح كثير الاستخدام، أدب الفيسبوك بشكل عام طبعا، يعني إشارة إلى بروز أدب جديد بسبب سهولة النشر. سهولة النشر ماذا تسبب؟ تسبب عدم المراقبة كما كان الأمر في أيام النشر الورقي، عندما كان يتطلب نشر أي نص على المحرر المختص أن يقوم بدراسة النص وثم يعطي الإجازة وربما تصحيح الأخطاء اللغوية، وبالتالي تصحيح وتعديل الفكرة أحيانا. ولكن اليوم الكاتب الشاب لتواصله مع هذه المواقع والإمكانيات يكتب وينشر ما ينشر، وبالتالي أصبحنا نواجه هذا النوع من الأدب الذي يثير الكثير من الإشكاليات. هذه أيضا من النقطة التي يجب أن ننتبه إليها فيما يتعلق بتعامل الشباب في وتأثيراتهم في الأدب المعاصر.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، تتميز نتاجات الأقلام الشابة التي باتت تنشر على نطاق واسع في الآونة الأخيرة بمجموعة من السمات، منها أنها تبحث عن لغة تعبير مناسبة لتناسب المرحلة العمرية والثقافية، شفافية اللغة واقترابها من لغة التعبير الدارجة، التمحور حول الذات وقضاياها وأحلامها وهمومها، التركيز الشديد على البحث عن الانسجام الذاتي مع الحياة موضوعاً في النصوص الشبابية، بعض الكتابات الشبابية تركن إلى الفكرة بعيداً عن الاهتمام بتجميل أسلوب تقديمها. استخدام الشباب التعابير الرمزية إذ يتم توظيفها بشكل غير صحيح. وأخيراً، إن بعض الكتابات الشبابية تثير الإعجاب بوقع الكلمات وإيقاعها أكثر مما تهتم بالرسالة التي ينقلها النص الأدبي.
حياكم الله أصدقائنا الشباب، وشكرا لعلياء على هذه النقاط، وهي نقاط جدا مهمة. لننتقل إلى آرائكم وملاحظاتكم. الأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق بعثت لنا بمشاركة صوتية، نستمع لها.
أجمل تحية لكادر برنامج دنيا الشباب ولمقدمه أخينا أمير، ونشكركم على هذه المواضيع القيمة والشيقة. طبعا بخصوص المحور، أود أن أقول أنه بلا شك أن اللمسات الأدبية الشبابية الحديثة طبعا هي من الأمور التي يفتخر بها، لأنها ذات أهمية كبرى، يعني تبين الفكر الشبابي الواعي للكثير من الشباب، سواء على صعيد الشعر وحتى كتابة الأدب والقصة. طبعا هذه الأمور تتميز بالمعاني التي تحكي الروح الشبابية المليئة بالحيوية للكثير من الشباب الواعي. لذلك نجد أن بعض الشباب استطاعوا أن ينشروا الفكر الإسلامي من خلال الشعر والأدب والفكرة الصحيحة التي تكون لديها القدرة على إيصال الفكر الأدبي الحقيقي والإسلامي الذي يحمل لنا أشياء وتوضيحات حقيقية من خلال هذا الأدب. وخاصة طبعا في وقتنا الحاضر نجد منصات التواصل استطاعت أن تنشر الكثير من هذه الأمور الشعرية والأدبية في هذا العصر الذي نستطيع أن نقول له العصر الذهبي، لأن النشر سهل جدا بالرغم من الغزو الفكري، لكن هذا الغزو لم يؤثر في عقول الشباب الواعي. ونتمنى التوفيق لكل الشباب، وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأخت عذراء، وتحية طيبة لك. النقطة المهمة أنا بحسب قراءتي لمشاركة الأخت عذراء هي مسألة الوعي الفكري، الوعي الإسلامي الذي يحمله الكاتب الشاعر الشاب. هذا جدا مهم، لأنه سوف نجد لمسات هذا الوعي وهذا الفكر في آثاره حتى في المواقف السياسية، في المواقف الاجتماعية والثقافية، في القضايا المختلفة التي تمر بها الأمة الإسلامية، في مثلا القضايا السياسية مثل قضية فلسطين. هناك شعراء شباب برزوا واستخدموا آلية الشعر يعني النثر من أجل إدانة جرائم الاحتلال، يعني في حين يمكن للإنسان بأن يدين هذه الأمور، جرائم الاحتلال مثلا، أو يتحدث عن مختلف القضايا ويعطي موقفه بالكلمة البسيطة، ولكن يأتي الشعر من أجل أن يكون وسيلة لهذا الغرض. طيب، هناك أيضا مساهمات ومشاركات أخرى إن شاء الله نمر عليها في طيات البرنامج. اسمحوا لنا لكي نواصل لحضراتكم تقديم برنامج دنيا الشباب، لمسات شبابية في الأدب المعاصر.
المفروض كل الشباب انصح انه تكون قراءة، باعتبار انه انت تكتب ما تقرأ، كل ما تقرأ تكون عندك فكرة اكبر، تكون عندك فكرة اوسع حتى تكتب. يعني انا كشاب احب المطالعة من اجل تطوير كتاباتي، من اجل تطوير مؤلفاتي. بالنسبة للاقلام الشابة حاليا في الوقت الحاضر، اعتقد ان هناك تطور واضح. التطور الموجود سببه انه الانفتاح تكنولوجيا، التكنولوجيا لها اثر مباشر بتطوير اقلام الشباب. لا يلاحظ في بعض المهرجانات خصوصا المهرجانات الإسلامية، هناك الكثير من الشباب لا يعتمد على جنس الذكر أو الأنثى، نجد أو تطور واضح. هذا يدل على أنه الشباب اهتموا في هذا المجال وطوروا باعتماد على التكنولوجيا. بالنسبة لي كشاب في عمر 14 سنة، كتبت كثير من القصص. مواقع التواصل الاجتماعي في تغيير عادات وتقاليد سكان جنوب العراق، هذا تأليف كتاب كامل جاهز، يعني أخذت عليه جائزة. ولدي الآن كتاب أكتب مناظرة مزج بين العادات والتقاليد في جنوب العراق والعادات والتقاليد في جنوب إيران. حاليا الكتب التي يعتمد تأليفها على عدد من الشباب تجدها كافية ووافية لأسباب. سابقا عدم وجود انفتاح على العالم، فتجد المؤلف داخل خزان لا يستطيع الخروج خارج هذا الحولة، الموضوع اللي هو يدور فيه. الآن لا، ممكن أنت بمساعدات بسيطة، ما يحتاج أنه أتعب نفسي، موجود داخل التكنولوجيا، أنا أستخدم التكنولوجيا استخدام صحيح، أبدي بكتابة كتب ومؤلفات مرموقة. الشاب الملتزم، الشاب المتدين، تجده يكتب كتابات جميلة، كتابات لها واقع، كتابات عندما تقرأها تجد تفاصيل فيها الكتابة.
مهند وشاح من العراق.
السلام عليكم. بداية من النقطة الأولى، أنا كشاب حقيقة مهتم بقراءة الكتب، يعني لا سيما التي أهوى قراءتها كالكتب التاريخية والثقافية بشكل عام. أما بالنسبة للروايات، لم أجد نفسي حقيقة مهتم بها بشكل كبير، باستثناء الرواية التي ألفتها الشابة شهد الراوي بعنوان ساعة بغداد، وتبنت طباعتها ونشرها دار الحكمة في لندن. بالنسبة للكتب التي ألفها الشباب، في الحقيقة عندما أقرأ كتاب لا يهمني إن كان المؤلف يعني من الشباب أو من الباحثين الكبار، اللي يهمني بالضبط هو الكتب التي تستهدف الشباب وتوعيتهم. فعلى سبيل المثال، إبراهيم الفقي في القاهرة كانت أغلب كتاباته تستهدف الشباب، وكانت تستهدف الشباب في مجال التنمية البشرية، يعني كتاب الطريق إلى النجاح، الطريق إلى الامتياز، طريقة إدارة الوقت، طريقة التفكير السليم والصحيح. في هذا الخصوص الكتب التي تستهدف مجال الشباب.
أحمد من العراق، بغداد.
نعم، شكرا للإخوة والأخوات على هذه المشاركات. نشير إلى جانب آخر من المشاكل التي يعني أو تؤخذ على شريحة الشباب عند تقديمهم لمختلف أنواع الكتابات، مسألة عدم إتقان المهارات اللغوية، وبشكل أدق عدم المراعاة لقواعد اللغة العربية والنحو وكذلك الصرف. هذه حقيقة مشكلة يعاني منها الكثير من الشباب، وتجد الإنتاج الأدبي للشاب بالرغم من يعني جماليته وروعة أدائه فيما يتعلق بالفكرة وتقديم الفكرة، إلا أنه يعاني من بعض عدم مراعاة بعض القواعد النحوية. مسألة اللغة حقيقة مسألة لا يراقبها إلا كاتبها نفسه، وبالتالي يتلقاها من القراء من مختلفي الثقافات والرؤى. ولعل في التعليقات التي تعقب النشر السريع في مثلا مواقع الإنترنت نجد أن هناك إشارات إلى هذه المشكلة. ظاهرة هذا الأدب الجديد حقيقة تفرز ضعفا في هذا المجال، ويجب أن ننتبه إلى هذا الموضوع وإلى حل هذه المشكلة من خلال تسهيل تعلم وتعليم القواعد، قواعد اللغة العربية، ويعني الاستعانة بالخبراء والاستعانة بالأساتذة في هذا المجال. نعم، سيكون معنا إن شاء الله بعد الفاصل ضيفنا الأستاذ قحطان بيرقدار رئيس مجلة تحرير أسامة من سوريا. إذن ابقوا معنا أصدقائنا الشباب والحديث عن اللمسات الشبابية في الأدب المعاصر.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم، دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
نعم، حياكم الله أصدقائنا الشباب. كنت أقرأ في ما يتعلق ببعض الآراء الشبابية أنهم مثلا يختارون بدل أن يعني يهتموا بمحتوى الكتاب يختارون ويهتمون بجودة الورق وشكل الغلاف قبل اقتنائه، الأمر الذي يعني دعا الكتاب ودور النشر من أجل تقديم الكتاب الذي يحتوي على جودة الورق وعلى جمالية الغلاف في أثناء بيعه. هناك طبعا هذا ربما يعني شيء مادي وشيء يلفت الانتباه، ليس يعني بمستوى الأهمية بمقدار ما نريد أن نتحدث عن المحتوى والفكرة. طبعا هذه الأمور أكيد يعني يجب مراعاته، مثلا أن نقدم الجودة، جودة الورق، وأن يكون الغلاف غلاف جيد، ولكن في الآونة الأخيرة مع غلاء الأسعار أصبحنا نبحث عن الأمور التي يعني تتناسب مع المدخر لمثلا شراء الكتب وما إلى ذلك. كنا نتحدث عن اللمسات الشبابية في الأدب المعاصر. هناك إحدى المؤلفات تقول بأني حاولت أن أتجنب المفردات العميقة. هذه نقطة جدا مهمة، يعني ربما نحن عندما نقرأ في الكتب في التي يعني نشرت في القديم يعني قبل مثلا 30 أو 40 سنة لربما يعني نشاهد بعض الكلمات، بعض المفردات التي هي مفردات غريبة بالنسبة لنا في هذا العصر. فلذلك استخدام المفردات التي تكون معروفة لدى الشاب هذا أكيد يعني ستكون أكيد. طيب لننتقل، اسمحوا لنا ننتقل إلى فقرة من فقرات البرنامج مهارات للنجاح، وحتى الآن لم نتمكن حقيقة من التواصل مع ضيفنا. إن شاء الله بعد هذه الفقرة سيكون معنا الأستاذ قحطان بيرغدار، ونأخذ معه مجالا ومساحة من الحديث حول اللمسات الشبابية في الأدب المعاصر.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الشاب، إذا كنت ممن يحلم بأن يصبح كاتبا محترفا، أو تريد كتابة مقالات أجمل لمدوناتك أو ربما لدراستك، عليك شحذ مهارتك في الكتابة من خلال الخطوات التالية. اقرأ لكبار الكتاب، قد يبدو الأمر بديهيا لكن يجب ذكره، فهذه القراءة هي المكان الذي تبدأ منه. اكتب كثيرا، حاول الكتابة كل يوم أو أكثر من مرة في اليوم إن استطعت، كلما كتبت أكثر ستصبح أفضل. الكتابة مهارة. دون دائما ما يراودك من أفكار، أبق معك دفتر ملاحظات واكتب أفكارا لقصصك ومقالاتك ولرواياتك وشخصياتك. اكتب أجزاء من حوارات تسمعها، اكتب حبكات لقصصك وتفاصيل وأجزاء من قصائد تحرك مشاعرك. اصنع جوك الخاص للكتابة، حدد وقتا في اليوم يمكنك فيه الكتابة دون أن يقاطعك أحد، واجعله روتينا في حياتك. أزل كل الملهيات، لا تتفق الكتابة مع القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد، أو مع الكتابة بوجود ضجة حولك. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
مرحبا بكم من جديد أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، لمسات شبابية في الأدب المعاصر. ينضم إلينا مشكورا فضيلة الدكتور عدنان الغزي، الكاتب والناقد الأدبي من مدينة أهواز. السلام عليكم دكتور عدنان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وشكرا جزيلا لتواصلكم معنا خاصة في برنامج دنيا الشباب.
صباح الخير أخي العزيز، لكل إخوتنا في جميع العالم أبارك لهم هذا العيد الكبير، عيد
الفطر. الله يبارك بكم إن شاء الله، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. دكتور عدنان، نتحدث عن اللمسات التي يتركها الشباب في عالم الأدب بمختلف يعني فروعه وتخصصاته، الشعر والقصة القصيرة والنثر وما إلى ذلك. دكتور، بداية كيف تنظر إلى أهم النقاط التي يركز عليها الكتاب من شريحة الشباب، وخاصة عندما يخاطبون القراء من شريحتهم؟
مجددا أبارك لكم هذا العيد. أخي الفاضل، يعني حينما نتكلم عن الشباب ونتكلم عن الأدب لابد أن نرجع إلى أوائل الإسلام، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. طبعا في حياة العرب ككل هناك ارتباط وثيق بين الشعب وبين نوعا ما الأدب وخاصة الأدب العربي، ونقصد به الشعر والخطابة والرسائل وحتى القصة. أما من جانب الأدب، فحينما نرى مثلا أكثر الأدباء والشعراء تنبع قريحتهم الشعرية في عنفوان شبابهم، يعني إذا درسنا حياة الشعراء نجد هذه القريحة نوعا ما تحرك مشاعرها وإحساسها، أو يتحرك مشاعرها وإحساسها في فترة الشباب. طبعا هذه الفترة هي إن دلت على شيء تدل على أن ينبع في قلب الإنسان أو ينبع في قلب الشاب المحبة ونوعا ما الحب والعشق باقي القضايا في هذا المجال.
دكتور عفوا، بالنسبة للحديث الذي تفضلتم بالإشارة إليه يعني في البداية أنه أدبني ربي، هل الأدب يعني له جذور استخدام كما يعني يأتي الحديث عن الأدب السلوكي؟ يعني هل الأدب السلوكي هناك يعني تواصل معه، اشتراكات معه مع الأدب الذي يجري في الكلام وفي اللغة وفي الكتابة؟
لربما أستاذ الفاضل، يعني يتصور البعض بأن الأدب فقط هو حول موضوع الشعر، لكن هو الشعر ينبع من الشعور، يعني حينما الإنسان نوعا ما تظهر في محاسن وجهه الشعر أو يظهر في محاسن وجهه الشعر، هو إن دل يدل على أن الإنسان قد فقه وكبر وعرف الأشياء. فالأدب بأكمله هو يرجع إلى خلقيات الإنسان، إلى سلوك الإنسان، صحيح، إلى معاشرة الإنسان، وإلى نوعا ما كيف أن يتعامل ويتأقلم مع الظرف الزمني والمكاني الموجود في حول هذا الشعب. أما من جانب آخر، حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، هو أدبه من حيث السلوك، من حيث الحياء، من حيث العفاف، ومن حيث الكلام، لأن كل هذه القضايا يعني عفة الإنسان، أدب الإنسان، احترام الإنسان، سلوك الإنسان، صحيح، يظهر حينما يتكلم.
نعم.
ولهذا، صحيح، الحديث المعروف أيضا من المعصوم حينما يقول لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن أنته هانك. هاك. فيظهر في الكلام، وخاصة هذا الكلام إذا كان موزون ومقفى ينبع في الشعر وفي الأدب.
جميل جدا يعني هذه الإشارة دكتور عدنان. في العصر الحديث دكتور، كيف تجد اللمسات التي تركتها شريحة الكتاب الشباب على الأدب، خاصة بالمقارنة مع الأدب في الزمن الماضي، باعتبار نحن نعرف بأن الأدب كسائر الأمور، القضايا مثلا التقنية تتطور مع تطور الزمن، مع بروز وظهور الأشياء والظواهر الجديدة. الأدب كيف وجدته متأثرا من قبل شريحة الشباب؟
طبعا يعني حول هذا الموضوع، وخاصة حول دراسات التي أقيمت من قبل الإخوة، خاصة أنا كنت أشرف على هذه الدراسات.
نعم.
أنا أعتقد يعني هناك فرق شاسع بين الشعر والأدب في العصر القديم والشعر نوعا ما الكلام في العصر الحديث. طبعا بسبب نمو وازدياد الشبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة القضايا الإلكترونية،
صحيح،
وجميع القضايا التي تخص بالتكنولوجيا، ذهب الشباب من استعمال الألفاظ القديمة التي كانت تستعمل مثلا من قبل الشعراء في العصر الجاهلية وفي عصر الإسلامي، وحتى بعد العصر الإسلامي، عصر بني العباس، بني أمية، وحتى عصر الانحطاط.
نعم.
تبدلت هذه الألفاظ إلى ألفاظ جديدة. مثلا نحن نشاهد في قصيدة الشنفر الأزدي المعروفة في لامية العرب، في لامية العرب، مثلا مفردات خشنة وصعبة: دعست على غطش وبغش، فصحبتي سعار وإرزير ووجز، وأفكل فأيمت نسوانا وأيتمت إلدة، وعدت كما عدت والليل أليلو. هذه الألفاظ خشنة، وحتى في المعلقات جميعا، لكن صحيح، في العصر الحديث يعني نرى هذه الألفاظ قد نوعا ما نسيت، أو نوعا ما تركت من قبل الشعراء، وترى الألفاظ أكثر رومانسية وأكثر نوعا ما عصرية.
صحيح.
حتى في بعض الأحيان يعني حينما ننقد بعض القصائد الشعرية نستشكل على بعض الشعراء بأن هذه الألفاظ ربما حتى لم تكن شعرية، يعني
صحيح،
مفردات،
صحيح،
كثيرة مثلا دخلت في الشعر العراقي والإيراني مفردة فلذلك. أنا حتى استشكلت على بعض الشعراء من العراق ومن إيران حول هذه المفردة، يعني دائما ما مثلا يستعملون هذه المفردات. طبعا ظهرت بعض المفردات التي لم تكن في العصر القديم أو عصرنا الذي سلف، ظهرت مفردات جديدة، ظهرت أحداث جديدة، مثلا في عالم التكنولوجيا تظهر هذه في الشبكات التواصل الاجتماعي. هذا لم يكن فارقا بين الشعر، لكن الشعر عليه أن يحفظ أو نوعا ما لا يخرج من إطاره الشعري ولا يخرج من الألفاظ الشعرية.
إذن
الشباب
نعم. إذن دكتور يعني تعتقد بأن يعني وجود مواقع الإنترنت والتعاطي الشباب خاصة مع هذه المواقع ويعني الغزو الذي نشهده للغة الإنجليزية واللغات الأخرى، هل تجد بأنها تركت تأثيراتها على اللغة التي يستخدمها الشباب في كتابته؟
يعني إذا درسنا مثلا حياة عنترة بن شداد في قصيدته أو في معلقته المعروفة، حينما يقول هذا البيت الذي حتى نوعا ما نال إعجاب النبي الأكرم، حينما يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثغرك المتبسم. وحينما أيضا يعني نقارن ونطابق هذا البيت الشعري الذي قيل في العصر الجاهلي مع العصر الحديث الآن الموجود في بيننا، مثلا أنا سمعت أغنية قالها أحد الفنانين أو المغنين حينما يقول: رمش تلفونك علي. يعني هذا الرمش
صحيح.
بالتأكيد لم يكن ما قبل أتصور أكثر من 50 سنة. فهذه الألفاظ يعني تتغير، العذوبة في الكلام والرقة في الكلام والعطوفة في الكلام لابد أن يظهر في مبادئ الشعرية. مثلا أنا نوعا ما أعتقد بأن الشاعر مظفر النواب شاعر العراقي حين كان في التصور في 9 من عمره، حينما قال أحد معلميه: قضينا ليلة في حفل عرس أو في حفل عرس، فأجاب مظفر كأنما جالسون بقرص شمس. يعني انظر إلى التقارن، انظر إلى التطابق، انظر إلى كيفية استفادة الألفاظ والمصطلحات ونوعا ما الألفاظ الشعرية في هذا البيت الجميل الذي قاله الشاعر. أنا أوصي الشعراء الأدباء الكتاب وخاصة شريحة الشباب منهم بأن لا يتركون الألفاظ القديمة ولا أيضا يتخلون عن الألفاظ الجديدة.
لكن أستاذ دكتور يعني البعض يقول يعني أنه الشعر عندما يعني نسمع إلى الشعر ونقرأ الشعر أو حتى مثلا المجالات الأدبية الأخرى، إذا كانت فيها مثلا ألفاظ صعبة فهذا يصعب على المتلقي أو القارئ بأن يعرف معناها، حتى لربما في سياق الكلام أيضا لا يتمكن من فهم معنى تلك المفردة، فبالتالي لا يتعب نفسه من أجل مراجعة القواميس.
نعم.
من أجل
أنا أعتقد نعم. يعني لربما خاطئ بالاسم، لكن اعتقد استشكلوا على الشاعر ابو تمام الصيداوي او الطائي لربما. قالوا: لماذا تقول شعرا لا نفهمه؟ قال: لماذا اقول شعرا لا تفهموه؟ فهذا يدل على شيء، يدل على ان لابد ان الناس ايضا نوعا ما يتحملون عيب وعناء نوعا ما عناء هذه الدراسة، وعليهم أيضا أن يراجعوا الكتب. لكن أنا أعتقد على الشعر لابد أن يكون سليس، استعمال الألفاظ لابد أن تكون سلسة ومرنة، والسامع أو المتلقي يفهم ما يقوله الشاعر. لكن في كلتا الحالتين يعني علينا أن نراعي أيضا مسامع المخاطب، شعور المخاطب وشعور المجتمع وشعور الجمهور، لكي إذا قلنا شعرا طبعا الأقشار مختلفة والجمهور مختلف، إما طبيب وإما مصلح سيارات وإما لربما ميكانيكي ولربما بناء أو ربما خباز أو لربما فهذه الأقشار مختلفة على الكل أو على الشاعر، لابد أن يرضي الجميع.
جيد أستاذ دكتور عدنان، هناك سؤال ورد من قبل المستمع الكريم، يقول: هناك من يرى أن أدخال مفردات دارجة وربما غير عربية في الروايات المعاصرة يخل بالأدب، بينما يرى آخرون أنها من ضرورات مخاطبة القراء وتحديدا الشباب. ما تعليقكم دكتورة عدنان؟
أنا أشرت فيما سبق أتصور في إحدى البرامج، أتصور كان راديو من دولة سوريا الشقيقة،
نعم،
وأشرت إلى هذا الموضوع. طبعا كان أحد الشعراء نوعا ما المخضرمون أو المخضرمين في ذلك البرامج،
نعم.
أخي الفاضل، يعني اللغة العربية تحتوي على 7 ملايين مفردة،
صحيح،
وتحتل هذه اللغة الرتبة الأولى في العالم. اللغة الثانية التي تحتل المرتبة الثانية هي اللغة الفرنسية، وتحتوي على ما يقارب 660,000. يعني الفاصل بين اللغة العربية وبين اللغة الفرنسية التي هي من أهم اللغات الأوروبية ما يقارب 6 ملايين مفردة،
صحيح.
وهذا 6 ملايين مفردة يعني لم تكن سهلة وبسيطة، صحيح. يعني الفارق بين اللغة الأولى واللغة الثانية، فما بالك باللغات الأخرى كاللغة الإسبانيولية، اللغة مثلا الرومية، اللغة التركية، اللغة الصينية وباقي اللغات.
نعم.
يعني فكيف لشاعرنا أن يأتي ويتكدى، يعني يجدي باصطلاحنا الشعبي،
صحيح،
يجدي هذه المفردات من اللغات الأخرى
أو حتى المفردات الدارجة دكتور؟
لا، المفردات الدارجة إذا كانت في اللغة الشعبية.
أي نعم. صحيح، لا صحيح، فهمت.
يعني إحنا عندنا مثلا كلمة شافة أو فعل شافة، شوفة،
نعم،
رغم أنه باللغة الفصحى، لكن كثيرا ما يستعمل في اللغة الفصحى،
نعم،
عفوا في اللغة الشعبية،
الشعبية، نعم، ولكنها فصيحة.
إذا استعمل في اللغة الفصحى لن يكون خطأ،
صحيح.
كثير من الألفاظ، صحيح، يعني وجدناها في الألفاظ وفي الأسامي وفي الحروف،
نعم،
في اللغة الشعبية موجودة، وطبعا،
نعم،
اللغة الشعبية وليدة اللغة الفصحى ولم يكن خطأ.
أحسنتم، جزيتم خيرا الدكتور عدنان الغزي الكاتب والناقد الأدبي أستاذ الجامعة، كنت معنا من مدينة أهواز، شكرا جزيلا لك دكتور.
أهلا ومرحبا،
حياكم الله. كما أشكر أحبتنا الأفاضل أصدقائنا الشباب على تواصلهم مع برنامج دنيا الشباب، تحدثنا عن اللمسات الشبابية والآثار التي تركها الكتاب الشعراء والأدباء من الشباب في الأدب المعاصر، وقلنا بأن أهم شيء أن نركز على ذلك، أن نرفع من مستوى مهاراتنا اللغوية، أن نرفع من مستوى الثروة اللغوية التي نتمتع بها، ولا ننسى بأن طريقة تفكيرنا ومبادئنا ومعتقداتنا بالنسبة للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي نعيشها، هذا سيترك تأثيراته أيضا في ما نتحدث عنه ونكتب حوله. شكرا لكم أصدقائنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.